وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة أن الله عز وجل يكشف أنفاسه فيخرجون سجدا. فهذا كما قال الله عز وجل في القرآن: يوم يكشف أنفاق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وإنما هو إخبار عن شدة الأمر وهول الموقف كما تقول العرب: قد ثمرت الحرب أنفاقها. قال جرير: ألا رب سام الطرف للآل نازل، إذا ثمرت أنفاقها الحرب ثمرا. والعجب ممن ينكر هذه الأخبار الصحاح، وإنما جاءت بما جاء به القرآن نصا، ولكن من ضاق علمه أنكر ما لا علم له به. وقد عاب الله هذا فقال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يعني كأن ابن حزم يقول إن هذا الحديث يفهم في ضوء هذه الآية، فالحديث الذي فيه الكشف عن الساق يقول هذا كما قال الله في القرآن: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود إلى آخره. وإنما هو إخبار عن شدة الأمر. ثم يقول: والعجب من ينكر هذه الأخبار الصحاح، وإنما جاءت بما جاء به القرآن نصا، ولكن من ضاق علمه أنكر ما لا علم له به. ونحن نتعجب من كلام الحزم هذا، فأنا شك أن سياق كلامه يعني كأنه يمهد لأنه يعني يحق الحق في هذا الذي تفسيره لو إذا به يؤول الحديث. ثم يقول: العجب من ينكر هذه الأخبار الصحاح. وما في شك أن التأويل فرع من فروع التكليف، لأن التأويل صرف الكلام عن ظاهره الراجح بلا إن كان بلا مرجح فهذا تأويل فاسد، واضح. فحتى لو جدلا قلنا إن الكشف عن ساق فعلا هو ثابت من حيث اللغة، أنه تعبير عن الشدة والهول والخفض الطبيعي وكذا، فلا مانع من ذلك. لكن إذا صح الحديث بذلك فيجب المصير إليه ولا يجوز النظر فيما قالها. فإذا قلنا إن الكشف عن ساق، كنا نتكلم في يعني حتى لو قلنا إن الآية معناها التعبير عن الشدة والهول الطبيعي، لكن هذا لا يعني نفي ما ثبت في الحديث يعني أو الحديث الصحيحة من هذه العلامة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى بينه وبين المؤمنين يوم القيامة. وقد ثبت عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا، فيذهب كل قوم إلى كانوا ما يعبدون إلى ما كانوا يعبدون، ويبقى أهل التوحيد، فيقال لهم: ما تنتظرون وقد ذهب الناس؟ أن كل واحد يمثل له الإله الذي كان يعبده فيأوي إلى هذا الإله الذي كان يعبده، فيبقى المؤمنون. فيقال لهم: ما تنتظرون وقد ذهب الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نره. قال: وتعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقال: كيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إنه لا سبيل له. فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى فيخرون له سجدا، وتبقى أقوام ظهورهم مثل صياص البقر، يعني مثل قرون البقر. طبعا أهل التوحيد هؤلاء لكل من أظهر الإسلام لمن فيه المنافقون. يعني المنافقون يقول لك: يمكن كما نفعتنا في الدنيا تنفعنا اليوم، فيقول ويبقون مع الموحدين ومع المسلمين. فالعلامة التي جعل الله سبحانه وتعالى بينه وبين المؤمنين في تلك اللحظة العصيبة هي أن يكشف الرحمن عن سافه عز وجل. طبعا يعني كما كررنا مرارا أمثال هذه النصوص التي يعني فيها صفات الله تبارك وتعالى لا إشكال فيها عن الإطلاق، لأننا نسلك في ذلك منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، وهو أننا نثبت هذه الصفات بلا كيف، يعني نجزم قطعا بأن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء على الإطلاق، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الوصف لا تركب عليه طبعا أي تشبيه، وإنما الذين يحتاجون للتأويل هم الذين يتورطون أولا في التشبيه فيذهبون من التشبيه إلى النفي والتعطيل. يقعون فيها في كلا الأمرين التشبيه والتعطيل. أما أهل السنة فيقولون ظاهر هذه الصفات هو ما يليق بالله. أما المخالفون فيقولون ظاهرها ما يليق بالمخلوقين. يقول لا، ظاهرها ما يليق بالله، فبالتالي لا يحتاج إلى التأويل، لأن الحد باب التشبيه من البداية. فبالتالي ينبغي أن نفهم في هذا مسلك السلف الصالح من إثبات هذه الصفات وإمرارها على ظاهرها، مع أننا نجزم ونقطع بأن الله لا يشبه شيء من خلقه تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالشاهد أنه حينما تحدث هذه العلامة التي يعرفها المؤمنون يخر المؤمنون سجدا لله تبارك وتعالى، ويحاول المنافقون أن يشاركوهم في ذلك. فكلما حاول أحدهم أن يسجد لله عز وجل يعود ظهره طبقا واحدا، يحال بينه وبين السجود، ويعود ظهره مثل طرف البقر مثل قرود البقر تلتوي إلى الجهة العكسية، بدل ما يتجه للسجود تتجه إلى العكس. واضح؟ هذه يعني علامة كما قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق. إذا وصلنا فكل المعنى العامل في قوله يوم اللي هو إيه؟ فليأتوا بشركائهم، متى يأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ يوم يكشف عن ساق، أو أذكر يوم يكشف عن ساق. فإذا بدأنا ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فالحديث تذكر الآية، ومعلوم أن القاعدة أنه متى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تفسير آية من القرآن الكريم فإنه يجب المصير إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث واضح أنه أول ما تفسر به هذه الآية الكريمة: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فصحت الأحاديث بذلك كما يعني ذكرنا، كما روى أيضا عبد الله بن مسعود عند عمر بن الخطاب قال: إذا كان يوم القيامة قام الناس من رب العالمين 40 عاما فاقصة أبصارهم إلى السماء حفاة عراة يلجمهم العرق فلا يكلمهم الله، وينظر إليهم 40 عاما ثم ينادي مناد: أيها الناس، أليس عدلا من ربكم الذي خلقكم وصوركم وأماتكم وأحياكم ثم عرفتم غيره أن يولي كل قوم ما تولوا؟ قالوا نعم. قال: فيرفع لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونها حتى تخلفهم في النار، فيبقى المسلمون والمنافقون فيقال لهم: ألا تذهبون؟ قد ذهب الناس. فيقولون: حتى يأتينا ربنا. فيقال لهم: ألا تعرفونه؟ فيقولون: إن اعترف لنا عرفناه. يعني هناك صفة معينة إذا ظهرت لنا فنحن نتحقق منها. قال: فعند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى لهم فيخر من كان يعبده مخلصا ساجدا، ويبقى المنافقون لا يستطيعون، كأن في ظهورهم السفافيس، جمع السفود وهي الحديدة التي يشوى بها اللحم، فيذهب بهم إلى النار ويدخل هؤلاء الجنة. فذلك قوله تعالى: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم. يعني حديثه وإن كان اللفظ يعني اللفظ حديثي أبي موسى وابن مسعود فيه مسير من الاختلاف، لكن الحديثان ثابتان في الصحيح مسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وغيره. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، أي ذليلة متواضعة، وهذا حال ترهقهم ذلة. وذلك أن المؤمنين يرفعون رؤوسهم ووجوههم أشد بياضا من الثلج، وتسود وجوه المنافقين والكافرين حتى ترجع أشد سوادا إلى القار. يقول علامة علامة التفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين: أي إذا كان يوم القيامة وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم، وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم، فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه، فحينئذ يدعون إلى السجود لله تبارك وتعالى. فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعا واختيارا، ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا، فلا يقدرون على السجود، وتكون ظهورهم كطياف البقر لا يستطيعون الانحناء. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. لماذا؟ لان الجزاء من جنس العمل. يقول علامة الطحاوي رحمه الله تعالى: وهذا الجزاء من جنس عملهم، فانهم كانوا يدعون في الدنيا الى السجود لله وتوحيده وعبادته، وهم سالمون لا علة فيهم، فيستكبرون عن ذلك ويأبون. الجزاء من جنس العمل. يدعون بماذا؟ بالأذان. وقد كانوا يدعون إلى الدعاء إلى الصلاة إنما يكون بالإيه؟ بالأذان. وذلك هذه الآية من الأدلة القرآنية التي استدل بها على وجود صلاة الجماعة على الرجال. إلا العذر. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. فقد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود بالأذان، لأن هو الدعاء إلى الصلاة والدعاء إلى السجود. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يعني في الدنيا، فيأبون إجابة المنادي لصلاة الجماعة. فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء مآلهم، فإن الله سبحانه وتعالى سخط عليهم وحقت عليهم كلمة العذاب وتقطعت أسبابهم ولم تنفعهم الندامة ولا الفرار يوم القيامة. ففي هذا ما يزعج القلوب عن المعاصي ويوجب التدارك مدة الإمكان، يعني على الإنسان أن لا يضيع الفرصة، لأننا نعيش ونحيا مرة واحدة. صحيح كثير من الناس يقول نحن نعيش مرة واحدة في سياق تكوين وتبرير انهماكهم في الدنيا وشهواتها، ولكن العاقل يقول نحن نعيش مرة واحدة يعني أن الفرصة لا تتكرر. فلذلك أمر إلى قوله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ففيها نفس لانتباهنا أن نغتنم أوقات حياتنا في الدنيا ونحن سالمون هنا قبل أن تأتيك الأهوال. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود أي في الدنيا وهم سالمون معافون أصحاء. قال إبراهيم التيمي: أي يدعون بالأغاني والإقامة فيأبون. وقال سعيد بن جبير: كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون. وقال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعة. وقيل: أي بالتكليف الموجه عليهم في الشرع والمعنى متقارب. وكان ربيع بن خيثم قد كره الفالج. الفالج هو الكلب المسلم. وكان الربيع بن خيثم قد كره وكان يهادى بين الرجلين، يعني يتمايل لأنه يستلم على اثنين يحملون يحملانه من بيته إلى المسجد. وكان يهادى بين رجلين إلى المسجد، فقيل: يا أبا يزيد لو صليت في بيتك لكانت لك رخصة. فقال: من سمع حي على الفلاح فليجب ولو حبوا. وقيل لسعيد بن المسيب: إن طارقا يريد قتلك فتغير اختبئ. فقال: أبي حيث لا يخبر الله عليه؟ فقيل له: اجلس في بيتك. فقال: اسمع حي على الفلاح فلا اجيب. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: هذا وقد ذهب ابو مسلم الاصفهاني الى ان الايه وعيد دنيوي للمشركين. ما هي ابرز مساله اخذت على ابي مسلم الاصفهاني؟ تكلمنا من قبل في التفسير في سوره البقره في مسألة مشهورة أو اقترن اسم أبي مسلم الغزالي بها في سورة البقرة في أول الجزء الثاني أو بتعبير آخر ربع قبل الأخير من الجزء الأول، يعني مش في سيكون اتفاق لكن في إيه خلاص ما ننتخ يبقى مشهور بإيه بإنكار النسخ. الإنسان حقيقة النسخ مشهور جدا بهذه المسألة، فلذلك أردت تذكير كلها. هذا وقد ذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن الآية وعيد دنيوي للمشركين لا أخروي. قال: إنه لا يمكن حمله على يوم القيامة، لأنه تعالى قال في وصف هذا اليوم: ويدعون إلى السجود. ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف، فكيف يدعون إلى السجود؟ بل المراد منه إما آخر أيام الرجل في دنياه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون إلا في آخر لحظاته وهو يغادر الدنيا، كقوله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ثم إنه يرى الناس يدعون إلى الصلاة إذا حضرت أوقاتها وهو لا يستطيع الصلاة لأنه الله الذي لا ينفع نفسا إيمانها حق الغرغرة. وإما إن يفكر إن هذا التفسير يوم يكشف عن ساق تشتد به الشدة كما زعموا ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون لأنه في حالة احتضار، واضح في حالة احتضار والروح تخرج وكذا يعني يموت، أو إنها في حال الهرم والمرض والعجز يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون للإيه للشيخوخة والعجز. وقد كانوا قبل ذلك يدعون إلى السجود وهم سالمون مما هم به الآن أو مما بهم الآن إما من الشدة النازلة بهم من هول ما عاينوا عند الموت أو من العجز والهرم. ونظير هذه الآية قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنظرون إلى آخره. فهو كل الذي دافع هذا التأويل إن هذا وعيد في الدنيا وليس في الآخرة إنه تسكن قوله تعالى ويدعون إلى السجود. كيف يدعون السجود والآخرة ليست بذلك تكليف وإنما هي نار جزاء. قال الرازي واعلم أنه لا نزاع لأنه يمكن حمل اللفظ على ما قاله أبو مسلم، يعني يمكن حمل اللفظ في التفسير على ما قاله أبو مسلم. فأما قوله إنه لا يمكن حمله على القيامة بسبب أن الأمر بالسجود حاطل هاهنا والتكاليف زائلة يوم القيامة، فجوابه أن ذلك لا يكون على سبيل التكليف. حينما يأمر الله سبحانه وتعالى بالسجود يوم القيامة فذلك إيه؟ ليس على سبيل التكليف بل على سبيل التقريع والتخديم. فلما قلتم إن ذلك غير جائز؟ واضح؟ فهذا على سبيل التقريع والتخديم من حالهم وإعراضهم عن السجود في الدنيا. ثم تأثر يعني أسرع، ثم تأثر تعالى تخويفهم بعظمة يوم القيامة بطرهيبهم بما عنده وفي قدرته من القهر، فقال سبحانه وتعالى فضربي ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي كله إلي فإني أكفيك، فضربي فكله إلي فإني أكفيك هذا العدو. وهذا من بليغ الكناية، كأنه يقول حسبك انتقاما منه أن تجل أمره إلي وتخلي بيني وبينه فإني عالم بما يجب أن يفعل به قادر على ذلك. فحتى أفهم العقوبة أفهم ماذا سيفعل الله به فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فلستدرجهم من حيث لا يعلمون أي سنكيدهم بالإمهال وإدامة الصحة وزيادة النعم من حيث لا يعلمون أنه استدراج وسبب لهلاكهم. يقال استدرجه إلى كذا أي استنزله إليه درجة فدرجة حتى يورثه فيه. واضح؟ فتأملوا هذا المعنى كما قال هذا من دليل الكناية فذرني ومن يكذب بهذا الحديث حسبك انتقاما منه أن تكله إليه تظهر الأمل وتخلي بيني وبينه فإني عالم بما يستحق وما يجب أن يفعل به قادر على ذلك. فنستدرجهم من حيث لا يعلمون يعني سنكيدهم من إمهال وإدامة الصحة وزيادة النعمة حتى إن الله سبحانه وتعالى هو يزداد في العصو والكفر والمعاصي والله سبحانه وتعالى يزيد في الإيه في النعم وسعة الرزق والصحة والعافية وكذا وكذا. فهذا في الظاهر أنه يتمتع لكن في الحقيقة هو ينكر به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على ما عطيه فاعلم أنه استدراج. ثم تلا قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وأملي لهم إن كيدي متين. وكما يعني قلنا مرارا إن أعظم عقوبة يسلطها الله سبحانه وتعالى على العبد أن يمسيه نفسه، لأن العقوبة تتنوع وتتدرج. هناك عقوبات ظاهرة كالحدود الشرعية مثلا قطع هذا السارق أو كذا من الحدود الشرعية المعروفة، هناك عقوبة عقوبات شهوديه قدريه كالزلازل والكف والقذف وكذا وكذا. هناك عقوبات هذه العقوبات ظاهره، هناك عقوبات خفيه. طبعا كلامنا الان على عقوبات في الدنيا، عقوبات خفيه، والعقوبه الخفيه هي اخطر انواع العقوبه، لان العقوبه الظاهره يمكن الانسان ان ينتبه بسببها الى ان هذا من غضب الله ومن سخط الله عليه، فبالتالي يبادر الى التوبه والاوبه والانابه الى الله عز وجل. لكن العقوبه الخفيه انه يعاقب ولا يحس انه يعاقب، يعاقب الله سبحانه وتعالى العبد وهو لا يحس انه يعاقب، وبالتالي بل يزين له المعاصي ويعني فيتمادى الى ان ياخذه الله سبحانه وتعالى اخذ عزيز ومقتدر. وحتى ان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يمهل للظالمين حتى اذا اخذه لم يفلح. هل سمعتم عن جبار من الجبابره في كل التاريخ حينما اتت لحظه موته واخذه واهلاكه استطاع ان يفلت الملك الموت؟ لا يمكن هذا ابدا، لا يمكن ابدا مهما صار وتجبر كيف العظم وامثاله. فاذا يعني لا يغترن الانسان بظاهر ما عليه الكفار او الظالمون او العصاة والمفرطون، وانما يعني يمكن ان يعرض لهذا الاستدراج وهذه العقوبه بالنسيان، كما قال الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم. نسيهم يعني ايه؟ تركهم. النسيان ياتي بمعنى الترك وياتي بمعنى الذي ودد الذكر، فالمقصود هنا النسيان بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم يعني تركهم، ولم يفتنهم بما ينبههم الى الخطر الذي يترصد به. نسوا الله فانساهم انفسهم، يعني فلم يفكروا في عواقب انفسهم ومصيرهم في الاخره وما هم طائرون اليه. فالغفل عن المصير في الاخره والغفل عن عقوبات الله تبارك وتعالى قد تكون اشد العقوبات هي العقوبه الخفيه غير الظاهره. لماذا؟ لان هذا يزين له سوء العمل، فمما يتوب لان حق حاله بينه وبين التوبه، يحال بينه وبين التوبة. فإذا أتاه يعني الموت نقل إلى العذاب الأليم، فكان كل ما مضى استدراجا. ولله المثل الأعلى، يعني إذا كان مثلا البوليس مثلا يتتبع شخصا مثلا مجرما مرتكبا جريمة، وهو يريد مثلا أن يقبض عليه في حالة معينة أو في غرض معين، فيظل يراقبه ويتربط به ويملي له حتى يشعر بالامان، حتى اذا حالت لحظه القبض عليه لا يستطيع ان يفلت. ولله المثل الاعلى، فالله سبحانه وتعالى يعطي الكافر ويعطي العاطي النعم والصحه والمال ويزداد اغترارا. فهذه علامه خطر في الحقيقه، علامه خطر. يقول عليه الصلاه والسلام اذا رايت الله تعالى يعطي العبد ما يحب على معاصيه رغم انه مقيم على المعاصي فاعلم انه استدراج. ثم تلا قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قوله تعالى وأملي لهم أي أمهلهم وأمسر في آذانهم ملاوة من الزمان لتكمل حجة الله عليهم إن كيدي متين أي كيدي لأهل الكفر شديد قوي. قال الزمخشري الصحة والرزق والمد في العمر إحسان إلى الله وإفضال يوجب عليهم الشكر والطاعة، ولكنهم يجعلونه سببا في الكفر باختيارهم. فلما تبردوا به إلى الهلاك وصف النعم بالاستدراج، وقيل كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مكسور بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. وسمى إحسانه وتمكينه كيدا كما سماه استدراجا لكونه في صورة الكيد، حيث كان سببا للتورط في الهلكة، ووصفه بالمثالة لقوة أثر إحسانه في التسبب للهلاك. لأن هذا الإحسان الذي أحسنه الله إليه كان له أثر شديد في تسبب أو في استجلاب الهلاك له. فذرني أي دعني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني القرآن الكريم أو يوم القيامة. وهذه كما قلنا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان أنه هو الذي سوف يجازيهم وينتقموا منه. فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني سنأخذهم على غفلة وهم لا يعرفون، فأعذبوا يوم بدر. وقال سفيان الثوري: نصبر عليهم النعم وننسيهم الشكر. وقال الحسن: كم من مستغل بالإحسان إليه، وكم مفتون بالثناء عليه، وكم مغرور بالستر عليه. وقال أبو روق: أي كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم استغفار. كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار. وقال ابن عباس: سننكر بهم، وقيل هو أن نأكلهم قليلا ولا نبارسهم. وفي حديث: يعني هذا خبر الإسرائيلي في الحقيقة، أثر إسرائيلي، أن رجلا من بني إسرائيل قال: يا رب كم أعطيك وأنت لا تعاقبني؟ قال: فأوحى الله إلى نبي زمانهم أن قل له: كم من عقوبة لي عليك وأنت لا تشعر؟ إن جلود عينيك وقساوة قلبك استدراج مني وعقوبة لو عقلت. والاستدراج ترك المعادلة، وأصل النقل من حال إلى حال كالتدرج، ومنه قيل درجة وهي منزلة بعد منزلة. واستدرج فلان فلانا، أي استخرج ما عنده قليلا، ويقال درجه إلى كذا، واستدرجه بمعنى أي أدناه منه على التدريج فتدرجه. وأملي لهم، أي أمهلهم وأطيل لهم المدة، والمناوة المدة من الدهر، وأمل الله له أي أطال له، والملوان الليل والنهار. وقيل: وأملي لهم، يعني لا أعاجلهم بالموت، إن كيدي متين، إن عذابي لقوي شديد، فلا يفوتني أحد. ثم يقول الله تبارك وتعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي أتسألهم أجرا على ما أتيتهم به من النصيحة ودعوتهم إليه من الحق، فهم من مغرم مثقلون، فهم من عزة ذلك الأجر مثقلون، مبلغ كبير مثلا تطلبه منهم مقابل الدعوة ومقابل هدايتهم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي أثقلهم أداء هذا الأجر فتحاموا لذلك قبول نصيحتك وتجنبوا الدخول فيما دعوتهم إليه. والمعنى: إنك لم تطلب منهم على الهداية والتعليم أجرا فيسكن عليهم حمله حتى يثبتهم عن الإيمان. فأن تسألهم أجرا، عاد الكلام إلى ما تقدم من قوله تعالى أنهم شركاء، أي أن تلتمس منهم ثوابا على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله، فهم من غرامة ذلك مثقلون لما يشق عليهم من بذل المال، أي ليس عليهم كلفة. أنت لا تسألهم أجرا، ليس عليهم كلفة، بل يستولون بمتابعتك على خزائن الأرض ويصلون إلى جنات النعيم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، الغيب علم ما غاب عنه، فهم يكتبون يعني يحكمون لأنفسهم بما يريدون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي منه، هل هم اطلعوا على الغيب أو على اللوح المحفوظ ونقلوا منه وكتبوا منه ما يحكمون به من أنهم سوف يكون لك المسلمين أو أنهم كذا وكذا من أمانيه من فارغة، فهم يكتبون من الغيب ما يحكمون به فيجادلونك بما فيه، ويزعمون أنهم على كفرهم بربهم أفضل منزلة عند الله من أهل الإيمان به، وأنهم مستغنون عن وحيه وتنزيله. يقول الله تبارك وتعالى: فاصبر لحكم ربك. ما هو حكم ربك؟ هو إمهالهم، إمهالهم وتأخير ظهورك عليهم. قضى الله أنه لا يعد لك الظهور في الحال، لكن في أجل يعلمه الله وحده. وذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك، أي لقضاء ربك. اصبر لحكم ربك، يعني على ما حكم به عليك ربك من تبليغ الرسالة. وقيل: فاصبر لنصر ربك، يعني لا تعجل ولا تغاضب، فلا بد من نصرك. فاصبر لحكم ربك، وهو إمهالهم وتأخير ظهورك عليهم، أي لا يثنينك عن تبليغ ما أمرت به أذاهم وتأذيبهم، بل امضي صابرا عليه. ولا تكن كصاحب الحوت، وهو يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني لا تكن مثله في الغضب والبدر والعجلة. وهذه تعزية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى. إذ نادى يعني إذ دعا.